السلام عليكم، حياك الله ابو عبد الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بالشيخ، الله يحييك، الله يحييك.
الله يسلمك. احنا الحلقة الماضية حلقنا، جزاك الله خير، معك ومع ابن تيمية رحمه الله. اليوم ما راح نسميها حلقة، راح نسميها تحليقة. فودنا نستكمل يعني حياة هذا الصرح العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابتداء ودنا نتكلم عن الفضول في حياة الإمام. يعني الآن كما يقال، يعني تردد أكثر من مرة، ما رأينا أكثر تصنيفا منه.
نعم.
طيب، تصنيف، تدريس، قضاء حوائج الناس، من أين له هذا الوقت يعني؟ وكيف يتعامل مع الفضول بشكل عام يعني؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ابن تيمية حالة مدهشة في جانب الإنجاز مقارنة بالمدة الزمنية التي عاشها شيخ الإسلام. إذا وجدت يعني الأثار الكلامي لشيخ الإسلام ابن تيمية، اللسانيات عند ابن تيمية، وجدت أن ثمة كم هائل، مواقف أحيانا لا يقوم بها إلا جماعة من الناس. إذا جيت إلى الحياة القلمية لشيخ الإسلام، وجدت أنه قد كتب من الكتب ما لا تستطيع أحيانا مراكز بحثية. وجدت أن هذا الإنجاز كان في وقت متسارع جدا جدا جدا، يعني إلى درجة أنه كان حتى التلامذة عند شيخ الإسلام يلاحظون أن سرعة الإنجاز ثمة قانون من السماء قد حف به. يعني يقول لك ترى في القدرة البشرية لا يمكن، لكن في ابن تيمية قد كان. ليش؟ لأنه في أسباب معنوية وفي أسباب حسية. حتى أنه ابن القيم لاحظ هذا المعنى، وابن عبد الهادي الله يرحمه لاحظ هذا المعنى، مع أن هؤلاء الكبار جدا يعرفون أن هذه التصانيف لا يمكن أن تستطاع في هذا الوقت الزمني، لكن شيخ الإسلام لا، استطاع وقدر. ليش؟ لأنه تشعر أنه ابن تيمية أول شيء مركز جدا، كيف بنيات الطريق لا يؤمن بها، ويعرف أن المشتتات الواجب أن يسرقها لا أن تسرقه، وأن تكون هي في قبضة يده لا أن يكون هو في أسرها. لذلك ابن القيم الله يرحمه يسولف عن شيخ الإسلام، يقول أنه ابن تيمية قال شوف هذا الشيء كان أحد الأشياء التي أباحها الله، هو ليس بحرام لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، لكن هذا يفوت عليك المراتب العالية في مناقب لا يمكن للإنسان أن ينالها حتى يستغني عن شيء من الملهيات والمغريات. كيف؟ لأنه المراتب البراقة لا تنال إلا وقد ارتديت دروع التعب والعناء حتى تجاهد نفسك حتى تصل إلى قمتك. فأنت لما تنشغل بمثل هذه الأشياء، هذه الأشياء قطعا هي ستزاحم مهامك شئت أو أبيت. ولذلك ابن كثير تو بادي في الطلب عند ابن تيمية، يقول إني جئت إلى شيخ الإسلام ودخلت داره وجدت أنه الأثاث لا يليق بمقام شيخ الإسلام. يعني طبيعي ابن تيمية هو بالنسبة للناس كالشمس، فسيأتيه الزائر والوجيه والغني والفقير، ولا يليق أن يكون مقام الناس فوق هذا المتاع الذي لا يناسب مقامه. يقول فبدأت وانكسر قلبي وأنا يعني أنظر إلى متاع هذا الإمام الكبير جدا، وأنا أنظر إلى من كان في مثل طبقته وقد ملئ بيته زينة. يقول فما تكلمت بحرف غير أني وجدت يعني ذلك في نفسي. قال يا إسماعيل لا تكثر الفضول. شوف التفطن وقراءة ما وراء الأسطر. يقول ترى أدري أنك أنت قرأت تراجم وجهك وعرفت أنك يعني محل استغراب أن هذا الأثاث يوجد عند رجل بمثل إقامتك وعلمك وفضلك. قال يا إسماعيل لا تكثر الفضول، فإن هؤلاء لم يذوقوا حلاوة العلم. ابن تيمية مثلا لما كان مستمتع جدا في مشروع، يقول أنه لا لذة تفوق لذة العلم لمن كان لا يعلم، ولذة السماع لمن كان لا يسمع إلا إذا كان عقله منشغل بشيء آخر. إيه؟ أنت عندك مزاحمات ستكون هذه اللذة شبه مفقودة أو ضعيفة. لا، أنت متفرغ لمشروعك ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، لا مباشرة تقطع وتكون في نجاح بديع جدا وسريع. وهذه أحد أسرار النجاحات التيمية. وشلون؟ ابن تيمية يعرف ما الذي يكون وما الذي يجب أن يقع. يعني ابن تيمية مثلا يقول إذا زاحم العلم المفضول، العلم الفاضل، حرم على الإنسان أن يتعلمه. يقول أي شيء مزاحمات في حسن وفي أحسن يجب عليك أن تستغني عن الحسن حتى تفوز بالأحسن. يقول ابن تيمية الفقه ليس معرفة الخير من الشر، يقول هذا كل واحد يعرفه، حتى لو جئت بادئ الرأي يميز بين الخير والشر إما بفطرة إما بعقل إما بما عنده من علم. يقول الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. لذلك كان الأئمة الله يرحمهم يستمتعون بمشاريعهم جدا. يعني تجد أنه مثلا ابن تيمية هذه اللذة التي ملأت قلبه حتى ألهت عن كل شيء قد يكون محل استمتاع عند الناس، لأنه ابن تيمية عنده استمتاع لا يوجد إلا عند الناجحين الكبار. الشافعي بيّن لنا قيمة هذا الاستمتاع وهذه الفرحة. فقيل له كيف يعني كيف نهمتك بالعلم ولذتك به؟ فقال أسمع بالحرف من الأدب ليس من أحكام الله، لم أكن أسمع به من قبل، أول مرة أسمع، فتود جوارحي أن لها آذانا أو أسماعا تستمتع بها كما استمتعت أذناي. يعني واضح أنه ابن تيمية يبين لتلميذه ولتلامذته وللتاريخ جميعا الواجب أن صاحب المشروع ألا يسرقه عن مشروعه سارق، وأن يكون فاطنا نبيها، وأن يعرف أحيانا أن التزاحمات تقزم الإنسان دون أن يشعر بها.
الشافعي يقول لو كلفت بصلة ما حللت المسألة.
أي نعم صحيح.
وكان غيره يقول تمنى، فيقول أتمنى بيت خال وسند عال. ما عندي شيء فاضي للعلم يعني.
أي نعم. لذلك سبحان الله دائما يقولون خلو الخاطر هو من أولويات صاحب المشروع حتى يكون القلب متفرغا لمشروعه. قيل لابن عباس كيف أوتيت هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول؟ لازم القلب يكون متفرغ حتى يكون كالإناء الذي تملأه بالعلم. أما إذا وجد الإناء هذا فيه متسخا من هذه المتسخات، أو أحيانا وجد في الإناء شيء من هذه المتاعات، أصبح نصيب العلم في الإناء ضئيلا وضعيفا وقليلا.
نعم. ابن تيمية والنفع المجتمعي المتعدد، كيف إحنا نوازن بين يعني انشغاله بالعلم والتأليف والتصنيف والمناظرات وبين زيارة هذا والقيام بحق هذا ومراسلة هذا وشراء مودة هذا؟ هل اعتبرها هذا النفع المجتمعي، يعتبرها ابن تيمية جزء أصلا من مشروعه، أم أنها صوارف لكنها لم تصرفه بالحد الكافي؟
لا، ابن تيمية يرى أن النفع المجتمعي هو جزء من العمل الذي يجب أن يعمل به. يرى سيرة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام وكيف أنها ملئت إنجازا مجتمعيا، ويرى قصص الأنبياء ويبصر أخبارهم، ويرى أن الأنبياء قد انصهروا في مجتمعاتهم وما فكوا عنها. فهو يعرف أنه هذا من سنن الله في الكون، أنه أي إنسان له رسالة يجب أن تكون رسالته ولودة بين الناس. يعني أنت لو كنت منفكا عن الناس بعيدا عنهم، الناس سيقل الانتفاع منك اليوم أو غد. لا، ابن تيمية حتى أنه شوف، ابن تيمية ما كان يعني إنسانا عاديا في مجتمعه، كان إنسانا ملحوظا. يعني تخيل أنه الذهبي الله يرحمه ومثله غير الذهبي كان يلاحظ أنه ابن تيمية سكب كل طاقته في مجتمعه. في الجانب العملي وجد أنه ابن تيمية ملحوظ جدا توفره بين الناس، وما كان غائبا عنهم، يعني إلى درجة أنه يقول لك أنه كان ابن تيمية رحمه الله تعالى تحبه سائر العامة. طيب ليش تحبه سائر العامة؟ في ابن تيمية وفي المزي وفي فلان وعلان وفلنتان ومجموعة هائلة جدا من الخلق ومن البشر، حتى أن دمشق في زمان ابن تيمية تسمى عش العلم، مليانة بالعلماء. طيب ما الذي جعل هذه العامة يعني إن صح التعبير يملأ جلال ابن تيمية أفئدتها؟ شيء واحد بس، لأنه منتصب لنفعهم ليله ونهاره بلسانه وقلمه. أنا ما أقدر يمكن أحياناً أعطيك مال، لكني أستطيع أن أشفع لك عند من يعطيك. أنا ما أقدر أحياناً ربما أني مثلاً أن أدفع عنك شيئاً مما وقع عليك، لكني أستطيع أن أطبب على قلبك وأن أداوي جراحاتك. أنا أستطيع أن أخذ بيدك. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعني شوف الزهو الذي يعني قد يعني إن صح التعبير اعتلى شيخ الإسلام والإجلال الكبير الذي ملأ أيامه ولياليه، ومع ذلك تجد ابن تيمية فيه من توفيق الله في التعامل مع البشر ما لا يستطيع إلا من كان حبله ممدود إلى السماء. يعني أنت تشوف أصلا شيخ الإسلام كيف أن العناية الإلهية تلاحظه في كل تصرفاته. يعني واحد أصلا هو حديث الناس وهو محل إجلال عند المخالف والموافق، إلى درجة أنه ما كان رحمه الله تعالى لا أن يستطيل على الناس لا بذكائه ولا بلسانه ولا بقلمه ولا ببيانه، وإنما كان يحب لهم الخير كما يحبه هو لنفسه. فكان ابن تيمية الله يرحمه يحاول أحيانا أن يطبب جراحات الناس بما استطاع إلى ذلك من سبيله. ويعلم ابن تيمية أنه أحيانا هذه الأدوية التي يهديها للناس هي التي ربما تدخله إلى رضوان الله جل وعلا والجنة. يعلم ما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قول الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، ثم قبل ذلك بيّن لك قول ربنا جل وعلا ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ابن تيمية في هذه الآيات يعطي قاعدة إن التعامل مع المخلوق يجب أن يكون متجردا من كل ملاحظة المنافع، والمصالح، وأن يكون هذا التعامل قائم بأني أنا عيني على ثواب الله وفضله وعطائه وخيره وما عند ربي جل وعلا، وأنا ما عند الله هو خير وأبقى. فيقولك ابن تيمية أصلا هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يرجى منهم نفع، يطعمون الطعام على حب المسكين، المسكين هو لا ينفع نفسه كيف سينفعك، لكنك أنت تمد إليه يد العون رجاء أن يعطيك الله وأن يخلف عليك الخير والبركة والتوفيق والهداية والرشاد والسداد، لأنك تتعامل مع الله الشكور الذي تقدم القليل فيعطيك الكثير. إنما نطعمكم لوجه الله ثم بعد ذلك عفوا، قال ربنا جل وعلا ويطعمون الطعام على حبي مسكين ويتيم. اليتيم ممن ترجو النفع ووالده في بطن الأرض، أنت لا ترجو النفع من أحد إلا من والده ووالده في بطن الأرض، فأنت لا ترجو من أحد سوى ربك جل وعلا. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه أنك إذا قدمت معروفا يعني إلى فقير أو أحد وطلبت منه الدعاء فقد خرجت من هذه الآية. ليش؟ يجب أن يكون القلب متجرد في لحظة العطاء من كل أحد إلا من عطاء الله، حتى يستقر في قلبك أن الله عز وجل إذا أعطاك أدهشك، وإذا من عليك أسبغ عليك من آلائه وفضله ونعمه وخيره ما لا تحصره العقول. عطاء البشر محصور ومعدود، وما في أيديهم ليس بشيء، أما ما في يد الله فالله بيده خزائن السماوات والأرض. فأنت حينما مثلا يجي فقير إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الإمام الجبل الذي أصبح محط أنظار الناس، ثم يجي ابن تيمية ويحمل بعض متاع هذا الفقير ويساعده على شيء من عناء الحياة ويحمل بعض أغراضه، طيب ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال جبر إلى قلبه حتى أطبب عن تلك الجراحات والآلام التي في داخله. يعني لما جاء ابن جوزي الله يرحمه في مناقب الإمام أحمد، عشان تعرف أن هذه هي سيرة الأئمة الناجحين جدا، سيرة الكبار دائما، تجد أن تعاملاتهم هي محل نظر الرب جل وعلا، وأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لحظة العطاء التي كنت تقدم فيها خيرا أو تبذل فيها معروفا أو تدفع فيها أذى أو تقدم فيها كلمة طيبة يحبها الله منك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. تجرد القلب من ملاحظة كل أحد سوى عين الله عز وجل، وهذه دائما هي عادات الأئمة الله يرحمه. كيف أبو بكر المرودي ذكر ابن جوزي في مناقب الإمام أحمد أنه أعطاه الإمام أحمد طيبا، يعني شوف لما أنت تحاول يوم من الأيام أن تغرس حسنة وأن تضع شعلة في المكان المظلم في أواسط أوجاع الناس وألامهم، في اللحظة التي ترى فيها كيف أن قلوبهم تضطرب وأنت تحاول أن تقبضها بكف السكينة والطمأنينة، وتحاول كذلك أنه تأخذ بأيديهم إلى ربهم جل وعلا وأن تقربهم من خالقهم وأن تداوي تلك الأحزان التي في دواخلهم، هذا العمل لا يغيب عن عين الله إذا صدقت فيه مع الله جل وعلا، ربما قليل في عينك لكن عظيم في السماء جدا، وربما تشعر أنه فيه نعم من الله وخير انساق إليك ووصلك وبلغك، ما كنت يوم من الأيام تتخيل أن هذا الخير سيق إليك وولد من رحم هذا المعروف العابر. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك، إذا تولى الله الإنفاق عليك انهمرت عليك الخيرات من كل ناحية وجاءك البر من كل فج عميق. أحمد أعطى أبو بكر أعطى أبا بكر طيبة وقال له اذهب إلى فلان، فلان هذا فقير ومريض ومسكين وطيبة، وقل هذا من الإمام أحمد، طيب ممتاز هذا متناول اليد، وقل له إن أبا عبد الله يقول لك أي شيء تشتهي نعمله لك. سبحان الله، يعني الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني هذا اللي تستطيع أن تقوله في هذا المقام.
السخاوي رحمه الله يقول جبر الخواطر من أعظم القربات.
الله أكبر.
لعل جزء من النفع المجتمعي عند ابن تيمية قضية احتوائه للناس بشكل عام، وربما بشكل خاص كذا طلابه، يعني هل في لفتات كذا في هذا الإطار؟
وشي ابن تيمية عنده قاعدة في هذا الباب، يقول أن الشيخ هو أبو الروح. يقول الشيخ غذاء وغذاء روحي. كيف؟ الشيخ لا ينمي فيك الجسد، الشيخ وظيفته أن ينمي فيك العقل والروح. وذلك يقول الوالد، يقول ابن تيمية له الأبوة الطينية والشيخ له الأبوة القلبية والروحية. الشيخ مهمته كيف يتسلق بروحك وكيف يجعل هذه النفس التي تحملها أنت بين كتفيك نفس عالية جدا مشرقة. هذا التقرير التيمي لا تجد حاضر في حياة شيخ الإسلام بشكل قليل، لا تجد حاضر في حياة ابن تيمية بشكل مكثف جدا ومدهش، يعني إلى درجة أنه ابن تيمية ذكي وعالم وإمام وكبير وجه بذل ولا يجد وقتا يتنفس فيه الهواء. تخيل أنت كذا شيخك دخل في حلقة العلم التي أنت فيها تدرس، ثم يحضر درسك ويجلس مع طلابك. لا واللي جالس مو أي واحد ابن تيمية. يعني كيف ستكون قيمتك عند تلامذتك وهم يرون إلى أبي الدنيا في العلم قد جلس بين يديك ابن قاضي الجبل ويحضر درسه ولا كأن ابن تيمية هو ابن تيمية رحمه الله تعالى.
هذا أحد تلامذه.
هو أحد تلامذه. يجي واحد آخر متميز جدا في جانب فقهي وقد وهبه الله ملكة فقهية عالية جدا إلى درجة أن أقرانه يعترفون بعلو كعبه في الفقه. ابن القيم يقول عن ابن مفلح صاحب كتاب الفروع: ما تحت قبة السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد منه. شو يقول لابن تيمية؟ يقول أنت ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح. شوف يعني تخيل أن تسمع ابن تيمية يجردك من كل الأوصاف ويهبك وصف الفلاح، إنه ترى أنت ما تبولد مفلح، لا أنت مفلح برأسك، خل أبوك يعني أنت لا يمكن أن تفتخر بعظام آبائك وأجدادك وأنت بهذا الشكل والهيئة، يعني أنت تفتخر بنفسك وما وهبك الله من علم وفضل وفقه ومكنة. الواجب أنه تقدر نفسك، لا أن تكون فقط ابن مفلح، لا أنت وإن كنت ابن مفلح في الناس وعندهم فأنت برأسك مفلح.
ليس أسماً ولكنها صفة.
صفة يعني. ولذلك لما جاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لك أنه ابن تيمية الله يرحمه، ابن تيمية إذا كثرت علينا خلاص أو جاء الحياة ملأت ساعاتنا، يقول: ما إن أذهب أنا فأنظر إليه إلا يذهب عني ما أجد. مو بالقضية قضية أنه يذهب عني ما أجد عشان ابن تيمية قرآن منزل من السماء ولا هذا فيه جانب من التقديس، لا، الكلمات التي يتفوه بها، الجمل الاحتوائية التي كان يهديها تلاميذته هي التي صنعت هذا القدر الكبير جدا من السكينة والطمأنينة والاستقرار. يعني شوف، دائما الناجح في الحياة هو الذي يحاول أن يبني النجاحات في نفوس الناس. كيف؟ الشافعي يقول الإمام أحمد: عقله هذا الفتى إذا فات لا يعوض. يقول الشافعي هذا فيه ذكاء مفرط جدا جدا جدا، يعني إلى درجة أنه الإمام أحمد على ذكائه وفرط قدراته العقلية وسيلان ذهنه يعترف أنه الإمام الشافعي كان طراز فريد جدا في باب الفهوم، إلى درجة أنه يقول: أنا لو ما جلست الشافعي ما عرفت الناسخ والمنسوخ. وهذه قدرة وملكة على الفهم عالية جدا. يقول الإمام أحمد، يقول لابن الشافعي، وهذا من وفاء الإمام أحمد، يقول: والدك منذ 40 سنة وأنا أدعو له. يعني شوف لما تشوف أثر الاحتواء أحيانا. طيب كيف كانت مرحلة الاحتواء عند الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي ذكي جدا وبين يدي طلاب هم من أذكياء التاريخ، وكان يعني أوجه العباقرة في الدنيا، يعني مثل الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وابن الزغوني، وكان صديق محمد بن الحسن الشيباني، وكان قد رأى الإمام مالك، يعني هو في فضاء الأذكياء. ثم يجي واحد من تلاميذته اسمه الربيع بن سليمان المرادي، ما كان أعطي ذكاء لكنه أعطي جلدا وصبرا منقطع النظير، حتى إنك لو أنزلته على جبل لقلبه ماء. يقول: أعاد علي الشافعي مسألة مرة فما فهمت فأجلسني، فأعادها علي فما فهمت فأجلسني، فأعادها علي، أعادها حتى أعادها علي 40 مرة، فقمت حياء منه. الشافعي ما مل ولا كل ولا تضجر ولا تبرم مع استحضار ذكائه المفرط. يعني شوف أنت لما تكون قدراتك العقلية ليست عالية لكن يجلس بين يديك متوسطي الذكاء، المرحلة الفكرة هذه مقبولة، لكن أنت ذكي ونهم وفارط الذكاء وبين يديك عباقرة الدنيا ثم ومشغول ويجي هذا يزعجك في مسألة ربما يفهمها أواسط الناس. ايش قال الربيع؟ قال: فقمت أنا حياء منه. طيب ماذا قال له الشافعي ليطبب هذه الوجعة التي في داخله فيما بعد؟ قال: يا ربيع، قال: نعم، قال: لو كان العلم يطعم لأطعمتك إياه. يا أخي سبحان الله، أنا تأملت في كثير جدا من المؤثرين في الناس وجدت أن نفس الاحتواء عندهم عالي جدا. الشيخ محمد الله يرحمه ابن عثيمين، تخيل سكن الطلاب في طلاب ثانوي طلاب جامعة، طلاب الثانوي عندهم باص يأخذهم وديهم المعهد يرجعهم من المعهد، طلاب الجامعة عندهم باص خاص يأخذهم وديهم للجامعة يرجعهم إلى السكن. أي طالب له 300 ريال شهري مرتب
من الشيخ،
المكافآت تصلكم، الطعام، الشراب، السكن، نفقة الحياة كلها موجودة عندك، الكتب يصلك منها ما يصلك. طيب ما هو النتاج؟ طلاب الشيخ سكنوا العالم جميعا. النتاج أنه فقه الشيخ سكن شوارع نيويورك وجبال أفريقيا. يعني شوف، يقولون العرب، يقولون، وهذا أحد معاني الاحتواء، يقولون: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. كيف؟ أنت حينما تقدم كل هذا النتاج والاحتواء والبذل والعطاء من أجل ماذا؟ من أن تكون أنت في بطن الأرض وهؤلاء الحسنات الحية لك التي تكون لك بعد موتك ووفاتك. حتى إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وجدت أن رصيد أعمالك ما كفل معك، طيب ما الذي أبقى؟ هذا النفس الاحتواء. يعني شوف، لما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي كان فقه الاحتواء عنده عالي جدا جدا، إلى درجة كانت منقطعة النظير، إلى درجة أنه الشافعي يتعامل مع الناس بدرجة عالية من المودة والاحتفاء ربما أحيانا لا تجدها في عوام الناس، مع أشغاله ومهامه وكثرة المتاعب التي تطارد في هذه الحياة. يعني لما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى وزار الإمام الشافعي، وتخيل أحمد جاي لمك والناس كلها تعرف أن أحمد هو من كان يجلس بين يديك متعلما، قال الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزلا، إن زارني فلفضله، أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. هذا النفس يجيب لك هذه النتائج الكبيرة. يعني هذه القدرة على الاحتواء تأتيك بمثل هذه النتائج المبهرة. وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء إلى الصحابة وإذا بنعرات وآثار وحمى جاهلية، ثم ما إن احتوى هذا المشروع المتكامل حتى جعل أصحابه عليه الصلاة والسلام يزدحمون على الفضائل بعدما كانوا يتقاتلون على الرذائل قبل ذلك. وهذا من توفيق الله لعبده، هذا من توفيق الله لعبده.
إذن يتعامل الإنسان مع طلابه على أنهم امتداد لا أنداد.
نعم،
خاصة المبرز منهم واللي يشك طريقه بطريقه صحيحه، لا خلاص هذا اصلا واحد من 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 حسناتك. يعني المفترض انك تتعامل معه بهذا الاحتواء كمزرعه، يعني تنبت احسن الشجر فيستظل الناس بظلها وانت تاخذ اجرها باذن الله تعالى. المتامل ابو عبد الله في طلاب الشيخ، تجد ان احدهم حافظ،
نعم،
واحد في الاصول، واحد في الفقه، واحد في النحو، واحد في التاريخ، هذا البزوغ الذي كأن يعني هذه العلوم جاءت وصبت كلها في حوض ابن تيمية، ثم تفرعت من ابن تيمية إلى طلابه. هل فعلا كان ابن تيمية يحوي هذه العلوم كلها وبالتالي لقنها طلابه وكل طالب شق طريقه وكان رمزا فيه؟
ابن تيمية لو تقرأ في مجموعة العلوم التي عنده ربما اليوم بالكاد تحملها أجهزة الحاسوب، أنا لا أقول هذا مبالغة، اقرأ في كتب التراجم الذين جلسوا بين يديه وفي حلق العلم، والذي كتب هذه الأشياء هو من كان أحيانا يستدرك على ابن تيمية في مواطن، يعني أنه كتب عنه بقلم الإنصاف لا بقلم التقديس والحب والإجلال. في تاريخ الإسلام الذهبي جلس ابن تيمية في سورة نوح أزيد من سنة يفسرها، وجه نص ربما تنتهي منه بين العشاءين، كيف تجلس فيه حتى وإن كان له درس أسبوعي واحد يعقده في هذه الصورة، لكن كيف أنت بقيت طيلة هذه المدة؟ ابن تيمية مثلا على سبيل المثال، وهذا سيأتي إن شاء الله له في حلقة أكثر تفصيل، يقول: أنا قرأت من الكتب 120 كتاب في التفسير، أستحضر كل ما فيها من القول الصحيح. ابن تيمية الله يرحمه إذا تكلم في العلم كما وصف هذا محبوه حتى تلامذته، يقول إنه تتزاحم العلوم على لسانه لا يدري بأيها يبدأ. يعني لما جاء السبكي ويقول إنه أبوي إمام، طيب وش وجه الإمامة عند أبيك؟ يقول إنه المزي على جلالته وإمامته في العلم وفضله الكبير في المعارف والعلوم ما كتب شيخ الإسلام إلا إلى ثلاثة. قال: من؟ قال: والدي تقي الدين السبكي، وابن تيمية، وابن أبي عمر اللي هو ابن أخي الموفق بن قدامة. فلما أن تجي إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى تجد أنه بلد طيب يخرج نبات بإذن ربه، يعني فقه ملئ فقها، يعني إلى درجة أنه يقول هذا جاء في كتب التراجم عن جمع من تلامذته، أنه إذا سمعه المتكلم يتكلم في أي علم من العلوم ظن أنه لا يحسن غيره.
يا سلام، طيب فتح الله عليك أبو عبد الله. طيب يعني قد يتفهم الإنسان أحيانا ويكون له نظير في احتواء الأصدقاء، في احتواء التلاميذ، في احتواء، لكن كيف كان ابن تيمية في حقل الألغام عند مخالفيه؟ يعني
طبعا ابن تيمية حتى عند مخالفيه أول شيء كان ابن تيمية رحمه الله تعالى تلحظ فيه نتائج صدقه. صحيح، يعني شوف يا شيخي، ابن تيمية يقول أنه دائما العالم الذي له تبع يقع بينهم الحسد أكثر من العلماء الذين لا أتباع لهم. أنت تتصدر المشهد وندك يتصدر المشهد، من ورائك جمهور ومن ورائي جمهور، ثم تتجرد من كل هذه الأشياء ويبقى الهدف الرئيس عندك أن يصل الحق إلى قلبه وأن تجتمع أنت وإياه على ما يرضي الله. لا، وهو يصفك بأقذع الأوصاف وينزل من قيمتك وقدرك ويحط من مكانتك ويتهمك في نيتك وفي قصدك، وأن تبقى متجرد من كل شيء إلا مما يرضي ربك. يعني ابن تيمية القاعدة التسامحية عنده مع المخالف، أنا أحللت كل مسلم من إذائه لي. هذه قاعدة تسامحية عن شيخ الإسلام. شوف يعني ابن تيمية يفصل بين قضية مناقشة الفكرة ومناقشة صاحبها. يقول مناقشة الفكرة جزء مستقل، أنا أهدم الفكرة من أساسها وبنيانها، لكن صاحبها جزء آخر. الواجب أن أناقش الفكرة بعلم وأن أناقش صاحبها بعدل. لذلك يقول ابن تيمية قاعدة، يقول الله يحب الكلام بعلم وعدل، إلى درجة أنه ابن تيمية ود أصحابه أن يكونون هم لأصحابهم كما كان شيخ الإسلام لخصومه.
يا الله،
يعني واضح أنه ابن تيمية كان في هذه المكانة وفي هذه المساحة المليئة بالمخاطر والتي تكون فيها حظوظ النفس عالية جدا جدا جدا. أولا ما كان يستطيل على الناس بذكائه، مع أنه ذكي جدا
وحق له.
يعني محمود شاكر رحمه الله تعالى كان يعيب على الجاحظ أنه كان يستطيل على الناس بذكائه. يعني كان الجاحظ ذكي ونبيه وعبقري ولغوي كبير جدا، والمفردات تتزاحم، وكان صاحب قلم سيال جدا مع ما في أحيانا من جوانب اعتزالية، لكن أنا أتكلم عن اللغوية. لكن محمود كان يعيب عليه كما يقول الطناحي أنه كان يستطيل على الناس بذكائه. ابن تيمية لا، كان يتمنى أن يصل الناس إلى الخير بنفس منخفضة ولين جانب. يعني كيف؟ يعني مثلا ابن تيمية يقول الجهمية، يقول أنا لو قلت بقولكم كفرت لكني ما أكفركم.
الله،
كيف تستطيع؟ يعني أنت الواجب إنه أن تكون أنت أحيانا في درجة من التعامل مع الخصوم ربما تملي عليك النفس البشرية، أنه من هو حتى يتعامل معي بهذا الشكل؟ وهل أنا رقيق بين يدي؟ أنا ولد رجال ومن سلالة كريمة ومن بيت علمي رفيع لا هو ولا أبوه يستطيعه، وأنا أيضا لست بسقط المتاع، أنا إمام ملء السمع والبصر، من أنت عشان تتكلم علي بهذه الطريقة؟ لما يقول صفي الدين الهندي أنت كالعصفور يعني تنط من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا.
يصف ابن تيمية
في أثناء المناظرة والمناقشة. لا، ابن تيمية أحيانا يمدح خصومه في الرد عليه.
كيف؟
لما جاء السبكي رد عليه في قضية التعليق بالطلاق، ابن تيمية يطالع الرد وقال له هذا رد فقيه. معليش أنا داري أني أخالفه لكن يبقى أنا فقيه، هذا الكلام يجب أن يكون في عين الإجلال والاحترام. ليش؟ لأن ابن تيمية عنده قاعدة أخرى، يقول أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. كيف؟ أنا إذا من تمام فرحي بهداية الله لي أن أحرص تمام الحرص أن أوصل هذا الخير إلى الناس، لا بلسان سليط ولا بقلب جاف ولا بأسلوب فيه من الفظاظة ما الله عز وجل به عليه. يعني قضية أحيانا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا جانب ملحوظ جدا في حياة هذا الإمام، أنه ابن تيمية يخلق الأعذار لخصومه حتى وإن كان هذا الخصم لم يبوح بهذا العذر بتاتا. يعني كيف؟ يعني عمرو بن عبيد واحد من رؤوس المعتزلة الكبار، وهذا المذهب يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يأكله ويشربه. يعني هو ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد الموروثات العلمية التي ورثها للدنيا هو مناقضة لهذا المذهب الاعتزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزلة الكبار ما كان يقصد معاندة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ترى الواجب أنك تحسن الظن فيه،
يعتذر له.
إيه يعني الواجب أنه مهما بلغ الإنسان من الخطأ والزلل، لكن النظر إلى قدر الله الكوني، تنظر إليه بقدر الله الكوني ترحمه، وتنظر إليه بعين الشريعة تجيب عن خطأه، وتسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلح شأنه. يعني لما أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مثلا المعتزلة، وقال إن المعتزلة نصر الإسلام في مواطن كثيرة جدا. شوف يعني أنت تقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا أجاوب عن قضية معارضة العقل والنقل عندك، لكن أنت عندك أشياء جميلة جدا ورائعة الواجب أن أعترف بها، وأن الحقائق لا تزيف، وأن الله عز وجل سيسألك عن كل كلمة تلفظها تجاه الآخرين، وقفوهم إنهم مسؤولون، وأن هذه الكلمة يعلم الله عز وجل ما الدافع لقولها وما هي النية التي تلبست بها هذه المفردة. أنا ساقف بين يدي الله عريان إن كنت قد ظلمت أحدا أو أذيته بكلمة أو جملة أو حرفت الحقائق في حقه، فإن هذا لا يغيب عن الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول جل وعلا ويل للمطففين. يعني شوف لما جاء ابن تيمية إلى أبي الحسن الأشعري وقال إن أبا الحسن الأشعري في التسعينية ذكر هذا، أن هذه الكلمة تنفع صاحبها إن صدق فيها مع الله عز وجل. واحد ابن تيمية يتمنى لهم الهداية والخير والبر والمعروف، وأن يهديهم الله وأن يصلح شأنهم، وأن يعترف أيضا بمواطن القوة عندهم. يعني لما جاء ابن تيمية إلى البقلاني قال ليس في الأشعرية لا قبله ولا بعده مثله، ترى هذا إنسان له فضل وعلم ومكانة ومنزلة، وتعب على نفسه واجتهد على 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 يعني على إنجازاته، فالواجب أن أعترف بهذا حتى يطرح الله البركة في كلمك وفي قولك وفي لفظك وفي علمك وفي تركتك وفي ميراثك، لأن الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الجملة التي كان باعثها الرحمة بالخلق لا تضيع عند الله، لما جاء في البخاري من حديث أنس ويزور النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الغلام ثم يخرج من بيته بعد أن نطق بالتوحيد، وكانت الفرحة تملأ يعني صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والجملة التي كانت تمشي على لسانه الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، مع أنك أنت ستدخل الجنة يا محمد وأنت الذي ستفتح لك أبواب الجنة ولا تفتح لأحد قبلك، لكن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. ولذلك سبحان الله أذكر أنه يعني ابن تيمية يعني، وهذه أحد الجوانب المهمة في حياته، أنه كان لا يستجر إلى الخصومات التي لا طائل من ورائها. يعني شلون؟ ابن تيمية يقول أنا في سعة صدر لمن يخالفني، ما في مشكلة، أنا وأنت وفلان وعلان وفلنتان وجميع الخليقة ليس أحد منا فوق الحق، كلنا تحت الحق وسحائب الوحي تضلنا، فيجب علينا أن نستنطر الخير منها. يعني ابن تيمية يقول أنا في سعة صدر لمن يخالفني، حتى وإن تعدى حدود الله فيه بتكفير أو تفسيق أو افتراء فإني لا أتعدى حدود الله عز وجل فيه. طيب ليش ابن تيمية يقول؟ لأن التكفير حكم شرعي فلا يجوز أن يقال بالمقابلة، يعني هو إذا لم يكن عنده ما يكون به كافرا لا يجوز أن أكفره لأجل أنه كفرني، هذا حق الله وحكم الله وأنا سأقف بين يدي الله جل وعلا، هذه الكلمة ستكتب في صحائف أعمالك وسيسألك الله عز وجل عنها. يعني سبحان الله لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين في حادثة الإفك قال فصانها الله بالورع، ما خاضت في حادثة الإفك قالت أصون سمعي وكلمي أن أقول فيها ما ليس أعلم. يعني سبحان الله هذه المقامات، مقامات الورع والحياء من الله واستحضار الوقوف بين يدي الله أثناء الخصومة، تحتاج إلى درجة عالية من التوفيق واستلهام الهداية من الله والرشد منه جل وعلا. يعني ابن تيمية هو لا يناظرهم لأجل أن يثبت نفسه، لا يناظرهم لأجل أن يقيم الحق في قلوبهم، لعل الله عز وجل أن يهديهم. يعني أخو شيخ الإسلام كان قد غار على أخيه جدا، وكان يعني الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم، كان يعني متأذي جدا، لماذا تصل هذه الدرجة من الخصومة من علماء وأفاضل إلى هذا الحد؟
يشفق على أخيه
جدا، يعني يا جماعة يجب أن لا يكون الأمر بهذا الشكل. يعني تخيل البكري كان يكفر ابن تيمية، ولما طالب بعض الفقهاء أن يعزر طالب البكري بقتله، شوف يعني وين وصل هذه الدرجة من الاعتداء على هذا الإمام الحضر الكبير جدا الذي هو من هدايا الله للخلق، هو من هدايا الله للخلق. يعني الواجب أنه لو كان مثلا ابن تيمية في غير هذا السياق التاريخي ربما لحملته الناس على أكفها وما رضيت لها إلا أن ينام في عينها رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن سمع أخاه يدعو عليهم دعاء يطبب بعض جراحات هذا الإمام، أنا ما دعوت عليهم يا شيخ الإسلام لأجلي أنا، وما دعوت عليهم لأجلي فلان، إنما دعوت عليهم لأجلك أنت. ثم يجي ابن تيمية وينكر هذا الدعاء ويقول قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به. يا سلام على هذه النفس التواقة للعلياء، هذه النفس المتجردة من كل حظوظها ومنافعها ومصالحها، هذه النفس المتجردة من كل ملذات هذه الحياة، هذه النفس التي تتكلم وهي ترقب جزاء الله وثواب ربها سبحانه وتعالى. لذلك طرح الله البركة في قوله وفي لفظه وفي علمه وفي عمله وفي ميراثه، وأبقى الله كلامه إلى ساعتك هذه، مع أنه كان يطارد مطاردة الجيوش، لكن عناية الله عز وجل بكلام هذا الإمام سخرت له هذه الأجيال التي تبحث عن كل أحرفه في كل زوايا الدنيا، حتى أبقى الله تركته للعالمين. يعني ابن تيمية أحيانا لا ينصف خصومه فحسب، وهذه درجة أعلى، لا، ابن تيمية يقف مع خصومه موقف المحامي. يعني لما جاء البكري الله يرحمه وضرب ابن تيمية وقد ضربه مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية في سنة 707 وفي سنة 711 حتى أنه مزق ثيابه. يعني وترى ابن تيمية ما كان يقف جبنا، ابن تيمية يقول ابن القيم الجيوش انبهرت من شجاعته. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ما كان يقف خوفا، يعني ابن تيمية يستطيع أن يأكله بشجاعته، إلى درجة أن ابن القيم أيام التتر يقول أن الجيوش انبهرت من فرط شجاعته ومن بسالة وقوة قلبه وإقدامه ومضيه. يعني شيء فوق القانون البشري في تلك الساعة التي يرى فيها قلوب الخليقة ترتجف، تجد هذا الإمام ثابت في قلبه وربضت جيشه.
يعني دلوني على مستنقع الموت.
وهذا الذي كان مبهر، أنه ابن تيمية جمع القوة العلمية والقوة العملية رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهو لا يكف يده خوفا من البكري ولا من وراء البكري ولا من كان مع البكري، إنما يكف يده رجاء أن يهدي الله هذا البكري وأن يصلح شأنه وأن يأخذ بيده إلى الحق. لما طلب السلطان البكري ليقص لسانه بعد افتراء على ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي خبأه في داره وحفظه من أن يصله أحد بهذه العقوبة. شلون تستطيع أن تضبط نفسك إلى هذه الدرجة؟ وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم. الإمام أحمد لو تقرأ كيف أن ابن أبي دؤاد أذاه إذاء شديدا، وكيف أن الإمام أحمد نزل عليه من البلاء في فتنة خلق القرآن، ما لو وزعته على جلود الخليقة لوجدت فيها من الألم ما يقطع نياط قلبك. ويجي الإمام أحمد ويقول لولده يا بني، قال نعم، قال والله ما خرجت من دار أبي إسحاق دار المعتصم إلا وقد عفوت عنهم جميعا إلا اثنين، أحمد بن أبي دؤاد وآخر. يا بني ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. شوف هذه الدرجة من التسامح والصفح والعفو هي التي بقت هؤلاء الأئمة وجعلت بركتهم تملأ حياة الناس إلى ساعتك هذه. أحمد يسكن بطن الأرض 241 إلى اليوم يبقي الله علمه. الإمام بن تيمية سنة 728 غادر الدنيا وملأ الدنيا بعلمه وفضله إلى ساعتك هذه. ما الذي بقى هذه التركة وهذا الميراث إلا النوايا التي يحبها الله؟ مثل ما يقول بن تيمية، يقول ما صدق الله عبد إلا صنع له. يعني سبحان الله، لما يجي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أنه واحد من أشد خصوم شيخ الإسلام، أشد خصوم هذا الإمام الكبير جدا، قد توفي رحمهم الله تعالى جميعا، يقول جئت إليه مبشرا. يعني تري أنا الفرحة تملأ قلبي مو علشان أحد من الناس، علشانك أنت شيخ الإسلام، وأنا حينما آتيك مبشرا لأجل هذه الخصومة الفاحشة التي كان يقوم بها معك، وهذا التجاوز اللامعقول وهذا التطفيف الذي يجب أن لا يكون. يعني أنا تري ما جئت أنتصر لنفسي، هو لم يؤذني بشيء، إنما جئت محبة وشفقة وحبا لك وإجلالا إياك. ثم يجي ابن تيمية وينهره، طيب أنا جاي علشانك، لا، يجب أن تنظر إليهم بعين الرحمة والشفقة وأن تستحضر هذا المقام العظيم. آتيناهم لدنا رحمة وعلمة، إذا اجتمعت الرحمة والعلم ملأ الله صدور الخليقة بعلمك وفضلك وخيرك وبرك ومعروفك. سبحان الله العظيم. ثم يجي ابن تيمية ويأخذ بيد هذا الإمام ليعلمه درس للتاريخ، ليس لابن القيم، هو أراده لابن القيم لكن الله أراده للناس جميعا. ثم يأخذ بيده ويذهب هو وإياه لبيت هذا الذي توفي، ثم يعزي أهله ويشاركهم مصاحبهم، ثم يدعو له ويترحم عليه، ثم يصل إلى درجة عالية جدا من البر والإحسان وتقديم الفضل لهم وعدم الانتصار، ومحو الصفحات السوداء التي قام بها معه ورميها في مزبلة الدنيا، ثم قال أنا لكم في مكان والدكم. يا أخي اليوم لو واحد يؤذيك في كلمة واحدة بس، أحيانا وددت أن ملك الموت هو صاحب لك حتى تذهب به إليه، وهو كلمة واحدة وربما قد يكون الحق معه. هذه الدرجة العالية جدا من الإحسان إلى المخالف لا يستطيعها إلا رجل ملأ الله قلبه إيمانا وصلاحا وخيرا، والله يحب المحسنين.
في قصة مع البكري أنت ذكرت أنه ضربه مرتين، ثم لما تمكن منه ابن تيمية بعد ذلك عفى عنه، لكن أثناء الضرب، يعني أثناء تلك اللحظة التي وقع فيها الألم، إيش كانت ردة فعله؟
اجتمع الناس ينتصرون لشيخ الإسلام وقال قفوا، أنا أحللت كل أحد من إيذائي لي، كل واحد آذاني فهو مني في حل. قال الناس يعني لكنهم تعدوا عليك، قال قد يكونون مأجورين على ما قاموا به. شلون الله يعني قالوا هم على الحق؟ قال لا، ليسوا هم على الحق، لكنهم ربما سعوا إلى هذا نصرانا للحق، فالله يؤجرهم على نيتهم لا على عملهم. الشيخ الإسلام كن أهدى من كذا، لا، ابن تيمية يرى أن الحق فوقه وأنه بما من الله عليه من الحق والخير والبر والمعروف يجب أن ينكسر لله حياء منه. يجي واحد يقول معي كل ما صار، معي كل 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 من ورائي من هؤلاء الرجال هم يبحثون عن البكري ومن كان معه ممن اعتدى عليك. قال يا قوم هي إحدى ثلاث، إن كان الحق حق الله فالله يأخذ حقه متى شاء كيف يشاء، وإن كان الحق لي فلا تسألوني إذا لم تسمعوا مني، إذا كان الحق لي فهم مني في حل، وإن كان الحق لكم فلا تسألوني إذا لم تسمعوا مني، هم مني في حل. يا جماعة ما أريد منهم شيء، وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن ابن تيمية يطبق هذه القاعدة في سياقات، لكنه يطبق أيضا الاستعلاء المعرفي أحيانا، وأحيانا بيان حقائق هؤلاء القوم في مقامات وسياقات أخرى. يعني لما رد على الإخنائي قال إنه ضعيف العلم وضعيف الحجة ولا يعرف الاستدلال. اي يعني يجب عليك ايضا في المقابل انه كما ان ابن تيميه يحرص على هدايتهم الى الحق، لكنهم يجلي قيمهم ويبين ما يقومون به. يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى مثلا لما جاء الى الامام الجويني رحمه الله تعالى، قال الجويني فارط الذكاء، وهو إمام في علم الفهوم، لكن أقول أنا هذا يعني هو إمام في المعقولات، لكن قال لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا يعرف المسند من البخاري. الغزالي كان ابن تيمية يجله إجلالا كبيرا في معقولاته في علم في العلوم العقلية كالأصول مثلا وما يتعلق بعلوم الفهوم، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن السنة أعيته، وهذا يعترف به الغزالي نفسه فيقول أنا مزجاة البضاعة في علم الحديث. ابن تيمية حينما يتكلم عن هؤلاء يتكلم عنهم بعلم وعدل، أنا أجلي قيمهم ومكانتهم وأبين مواطن الضعف عندهم مواطن القوة، لكن في المقابل الواجب علي أن أنصفهم. يعني لما جاء ابن تيمية إلى الخلاف بين بعض طوائف أهل السنة وبين بعض طوائف أهل الرافضة، وأن طائفة من أقوال الرافضة قد وافقت أهل السنة فيها وبعض أهل السنة خلفهم حتى في هذا القول، وأن الحق هو في من وافق الرافضة من أهل السنة، وأن الرافضة في هذا الباب ومن معهم من أهل السنة قد وافقوا الحق، وأن الحق معهم ليس مع مخالفهم، ويقول أن الرافضة فيهم متعبد وورع وزاهد. ولما تكلم عن الأشاعر والماتريدية يقول لهم في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مأجورة. من اللي يستطيع أن يقول هذا الكلام عن أقوام يوصلون إليك الأذى بالليل والنهار؟ لكن ابن تيمية يتجاوز، لا تبي مرحلة أعلى من هذا. ابن تيمية في الساعة التي يراهم يستطيلون عليه أحيانا بشيء من البلاء وسلاطة اللسان والأوصاف التي لا تليق أن تقول بها أحيانا إلى من أقل من ابن تيمية بمراحل وسنين عددة، وهم أحيانا يؤذونه بكلمه ولفظهم وكتبهم وأقلامهم، يقول ابن تيمية وأنا أتمنى أن يصلهم يعني من اللذة والنعيم والسرور ما تقر به أعينهم.
الله يرحمه برحمته.
آمين آمين. الله يجزاك الجنة.
ابن تيمية كان يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه.
الله أكبر.
وأي نفس أعلى من نفس النبي صلى الله عليه وسلم تستحق أن ينتقم لها. يعني
الله أكبر.
يعني شوف زاوية النظر، يعني أنا من هي نفسي عشان أنتقم لها؟ يعني يعني شوف كيف الإنسان أحيانا تكون ردة فعل تجاه بعض الأمور له حسابات مختلفة عن حسابات الانفعالات.
نعم.
لا هو يعني يفكر بطريقة مختلفة، وسبحان الله يعني كلمة الإنصاف في معجم الخصومة كلمة صعبة صراحة، أن تكون منصفا في ظل هذه الخصومات. السؤال الأخير في هذه الحلقة شيخ إذا تأذن لي، لماذا هذه الخصومة العالية جدا لابن تيمية إلى هذا اليوم؟ ليش إلى هذا اليوم هناك من يعني يخاصم ابن تيمية ويعني يجعله هو في مرمى أهدافه بشكل مستمر؟ ألم يكن يعني من الحكمة بدلا من أن يعني تحاول أن تهدم الجبل أن تتسلق لترى المشهد كم هو جميل؟ يعني هل من دعوة إلى قراءة كتب ابن تيمية وفكر ابن تيمية بطريقة يعني متجردة و يعني تخبر هذا المخالف له أو الذي أخذ عنه صورة أو انطباعا كيف يقرأ ابن تيمية قراءة صحيحة؟
أولا ابن تيمية مذهل. كيف؟ في علوم المحفوظات ابن تيمية لا يتلكأ لسانه بحرف واحد، حتى أنه المزي يقول ما رأيت أحدا أعلم بالكتاب والسنة منه، والمزي يعرف ماذا يعني أن يكون أعلم واحد بالكتاب والسنة. المزي إمام حافظ كبير. تجي إلى جانب المعقولات تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يحمل ذهنا متدفقا، استطاع أن يناقش الفلاسفة بعلوم لا يتصورها كثير من الناس حتى ربما من بعض الفلاسفة، ويناظر وين مكامن القوة عندهم وأين مكامن الضعف، وأنه وهو في مرحلة البلوغ كان يناظر ابن سينا في المنامات، وأنه من درجة الاستيعاب لأقوال الفلاسفة أنه هو دون البلوغ يستطيع أن يخاصم هذا الجبر الأشم عند الفلاسفة وهو ابن سينا. لما تأتي إلى باب الزهو المعرفي والاستعلاء بالحق تجد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده استعلاء بالحق عجيب جدا، لذلك قال لخصومة أعطوني حرف واحد خلفت فيه السلف لكم 3 سنين، يقول وأنا من 3 سنين ما جاءني واحد بحرف واحد، أبغى حرف واحد خلوا عني هذه الكلمات التي تطير في الهواء، أريد حرفا واحدا خلفت فيه السلف في كل هذه المعتقدات التي بين أيديكم، أعطوني حرفا واحدا، يلا أنا أبغى حرف واحد فقط، ثم بعد هذا والله لئن تبين لي الخطأ لأرجعن إلى الحق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه العقائد التي أكتبها أنا هي ليست عقائدي أنا ما جئت بها من عندي نفسي ولم تكن بدعا من عندي ابن تيمية رحمه الله تعالى، هي عقائد السلف أخذها عنهم، يعني هي خاضت في عقله ثم فاضت رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولذلك لما جاء، يعني تشوف أنت مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى حين كيف يستطيع أنه يناقش مثلا فرضا كل هذه الطوائف المخالفة بقدرة ليست مدهشة، لا فما فوق المدهشة، سواء في الجانب العلمي أو سواء في الجانب العملي. يعني لما جاءت الطائفة الأحمدية وتزعم أنها تدخل النار ولا يصيبها منها أذى كرامة لها من الله، قال خلاص ندهن نحن وإياكم بمادة وندخل جميعا في النار، والناظر من الذي تحرقه، وأرونا كرامة الله لكم. يقول فقال لي الوالي أنت تدخل في النار؟ قال أنا قد استخرت الله بدخولها، وإن الله سينجيني كما نجى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. طيب خل عنا النار، خلاص أعطني سراجا وكل واحد منا يدخل أصبعه في هذا السراج وأروني كرامات الله لكم. يعرف ابن تيمية ماذا يصنعون حتى يسلمون من أذى هذه الحرارة وهذا النار. هذا لا يمشي على شيخ الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يستغفل ابن تيمية في مثل هذه الحالات. ولذلك تجي لابن تيمية رحمه الله تعالى تجد أنه ابن تيمية أسباب الخصومة النبوغ المعرفي، السعة المعلوماتية التي أحيانا تجد أنه يستوعب أقاويل ربما كثير من أهل زمانه لا يستطيع أن يستوعبها بهذه الصورة التي كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يستوعبها. ولذلك كان محمد رشاد سالم في كتابه المقارنة بين الغزالي وبين ابن تيمية، مع أنه الغزالي وهذا أشار له ابن تيمية كان هو من أعلم الـ يعني إن صح التعبير المتأخرين بالمعقولات، مقارنة بالجويني ومقارنة مثلا بالرازي ومقارنة بغيرهم مثلا من الأئمة الذين يعني اجتالتهم شيء من هذه العلوم. ومع ذلك كان وضع مقارنة بين مثلا بين الغزالي وبين ابن تيمية، وكيف أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده قدرة فائقة جدا على استيعاب مثل هذه الأقاويل وأن ينقضها بنور الوحي، وأن ابن تيمية عنده منطلقات علمية فريدة جدا، حتى أن محمد رشاد سالم اعتبر كتاب الرد على المنطقيين هو من أعظم ما جاء في التاريخ الفكري الإسلامي، بل يقول هو من أعظم ما جاء في التاريخ الفكري الإنساني، دلالة ذكاء مفرطة جدا. فهذه المقومات لا شك أنها تجعل الإنسان محل خصومة عند الآخرين، خاصة أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى يستوعب أحيانا المذاهب المقابلة له بما لا يستطيع بعض أتباع هؤلاء هذه المذاهب أن يستوعبها بمثل هذه الصورة التيمية المدهشة. يعرف من أول من قال بهذا القول ومتى قيل به وفي أي زمان وفي أي مكان والتسلسل الفكري لهذه الفكرة وما هي الدوافع أن تصل الفكرة إلى هذه المرحلة الشرسة جدا أحيانا، وما هي المؤثرات التي أثرت في هذه الفكرة، وما هي الدوافع التي أوصلت فلان وفلان 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 إلى مثل هذه الحالة المعرفية التي أحيانا يبكى عليها. فمثلا لما يجي إلى الغزالي هو يعني يعتبر أحد أئمة الشافعية الكبار، يقول إن الغزالي قرأ كتاب الشفاء لابن سينا فمرضه، فهو يعرف وين مكان من الضعف عند الغزالي. لما يجي مثلا إلى الرازي ويناقشه في مثلا في منهاج أو في بيان تلبيس الجهمية في قضية تأسيس التقديس عند الرازي، وكيف أن الرازي أخذ هذه الفكرة عن ابن سينا وعن غيرهم من الفلاسفة كأرسطو وغيره، وكيف أنه ابن تيمية استطاع أن يلهم هذه المعلومات وهذه البيانات لهما شديدا، واستطاع أن يناقش الغزالي بقدرة فلسفية لا يستطيعها إلا من كان في صورة ابن تيمية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تقرأ المناقشات التي جرت بينه وبين خصومه ترى فيها من نور الله ومن توفيق الله ومن القدرة الفائقة جدا على الفهم والاستيعاب والاستحضار والمناقشة والقوة والحجاج ما لا يستطيع أي إنسان. يعني اليوم تقرأ مثلا في الحموية تحقق في رسائل جامعية ربما يبقى فيها المحقق أحيانا أشهرا وسنين، وهو يناقش فكرة واحدة كتبها ابن تيمية بس بين الظهر والعصر، مسك قلمه فما أغلقه إلا بعد أن كتب صلى الله وسلم على نبينا محمد ليبين قاعدة أن مذهب السلف حتى في المعقولات أعلم وأحكم، ثم بدأ يأتي لك بالبراهين والحجج التي لا تستطيع أن تقف أمامها إلا مندهشا ومنبهرا، وتعرف أن هذا الإمام الحضر هو من هدايا الله لخلقه، هو من هدايا الله لخلقه.
إذن جزء من هذه الخصومة نابعة من طبيعة شخصيته، فرط ذكاءه، قوة حجته، أيضا طبيعة عصره.
لا شك
طبيعة صحيح. عصر كان محتدم يعني وفي انحرافات كثيرة وفرق كثيرة وما إلى ذلك.
وأيضا وكلامك يا شيخ غير مقطوع، أيضا أحد الأشياء الدوافع هذه أيضا أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى كان رضي الله تعالى عنه ورحمه لا يرضى أن يصمت أحيانا عن مثل هذه التجاوزات. يعني ابن تيمية ليس كغيره، أحيانا ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده تقدير للحق عالي جدا ورفيع، فأنت لما تجي مثلا أحيانا تناقش قضية معينة عن شيخ الإسلام حتى وإن كانت هذه القضية ربما يراها كثير من الناس قضية جزئية، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الحق والحقيقة والعلم والمعرفة حتى في الجزئيات البسيطة يجب أن يكون فوق الجميع، يجب أن يكون فوق الجميع. ولذلك ابن تيمية ما عنده حساسية مفرطة في هذا الجانب، عادي يقرأ على المزي كما ذكر سابقا ثم يصحح له، لأنه يرى أنه يجب أن يكون متعلما حتى في آخر ساعة في عمره، وأن الحق والحقيقة يجب أن يكون فوق ابن تيمية حتى مع ما أعطي من ذكاء وعلوم ومعارف. ولذلك عادي ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذه الجوانب يجب أن تلاحظ بعين الإجلال، يعني أنه أنت يجب أن تكون الموازين في هذا موازين يرضاها الله لك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب مثل هذا. كيف يحب مثل هذا؟ يحب أنه من هداية الله لك وشكر الله عز وجل على هذه الهداية أن تنشر هذا الخير بين ظهراني الناس. وكم ترى من أطياف من الناس هداها الله إلى ساعتك هذه وأجر الله فيها من الخير والنور والبركة والصدق والإخلاص والإخبات والرجوع إلى ما يحب الله ويرضه بمثل هذه المقامات التيمية التي قامها في ذات ربه جل وعلا.
نعم، ولعل جزء مما يفسر يعني يعني رأي كثير من المخالفين الموجودين الآن لابن تيمية المعاصرين في عصرنا هذا، لعل جزءا منه يفهم من خلال أن عندما ترد على أقوالهم لا يرد عليها إلا بصوت ابن تيمية، ولذلك كان صوت ابن تيمية يعني مؤلما، ولدرجة أنه يعني صار في تعبيرات مثل ما عندكم ابن تيمية وما عندكم. أنا أقول إيه والله، يعني حق لنا يعني أن ندافع بأقوال ابن تيمية، وذكرتم كيف كان يعني السعدي يبكي مثلا وهو يقول لو لم يقيد الله عز وجل لنا مثل ابن تيمية للرد على مثل هذه الشبهات الكبيرة كيف سيكون حالنا. الزمليكاني كان يقول في تعريف ابن تيمية يقول والذي عظمت به لله علينا المنة،
الله الله،
يعني في وصفه لابن تيمية أن منة عظيمة من الله عز وجل على
الخلق. وهذا فعلا هذا يعني هذا تلاحظه حتى في أثر ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ساعتك هذه على عقائد الناس وعقولهم. وحنا ما نقول أن ابن تيمية هو الذي جاء بهذه العقيدة من قبل نفسه، لذلك لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين لك أنه بعض الناس يطرح الله له القبول أحيانا بأشياء هي كانت لمن سبقه لكن الله أجرها على يديه، فقال رحمه الله تعالى كلمة بديعة جدا، قال بعض المغاربة العقيدة لأحمد، العقيدة لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أنه التي جاء بها أحمد من العقائد هي كانت للشافعي ومالك ومن غير وغيره من الأئمة، كانت للشافعي ومالك وغيره من الأئمة، لكن الله أجرها على لسان الإمام أحمد وأظهرها على يديه. هي هذه القضية. ولذلك لما جاء رجال الإمام ابن تيمية وقال اكتب لي عقيدة لي ولأهل بيتي هم من أهل واسط، قال ابن تيمية عقائد السلف موجودة، قال لا أنا أريد عقيدة منك، قال عقائد السلف موجودة، يعني ماذا سأتي بجديد؟ عقائد السلف موجودة ومبرهن عليها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه ألح عليه وابن تيمية حاول أن يمتنع، فلما رأى ابن تيمية الحاح هذا الرجل كتب له عقيدة بعد صلاة العصر، انتهى منها بعد صلاة العصر، العقيدة الوسطية أرادها ابن تيمية له ولأهل بيته ولكن الله أرادها للناس جميعا. نعم، والله غفور شكور.
الله أنا قررت ترى من الحلقة الأولى
هنا
أني كل الأوراق اللي أنا محضرها
الله أستعان
أني ما أسألك فيها ولا أقاطعك لأني تمثلت حال المستمعين.
الله أستعان.
لو كنت مستمعا، وأنا مستمع صراحة،
الله
ما أبغى أحد يقاطعك،
الله أستعان،
ولذلك لن أقاطعك.
لا
بحط الحلقة على بضبطها على الطيران الآلي والقيادة في أيدي أمينة إن شاء الله.
نحن شيخ ياسر والله منك نتعلم.
الله يغفر الله لك، جزاك الله خير، استمتعنا
الله يرحمك،
ويعني شحنتنا نفسيا إن شاء الله وإيمانيا، ونلتقي إن شاء الله في حلقة ثالثة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.